قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد خروج منه غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وتغطية رأس وانتعالا وتقديم رجله اليسرى دخولا. وتوقفنا عند هذا ونبتدئ اليوم من قوله: واعتماده عليها جالسا. واليمنى خروجا عكس مسجد ومنزل ونحوهما، وبعد في فضاء وطلب مكان رخو، ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا، ونتره ثلاثا، وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة، ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، وبول في شق ونحوه، ومس فرج بيمين بلا حاجة، واستقبال النيرين، وحرم استقبال قبلة واستقبالها في غير بنيان، ولطف فوق الحاجة، وبول في طريق مسلوك ونحوه، إلى آخر كلامه. ما زال الكلام في آداب قضاء الحاجة. قوله: واعتماده عليها جالسا. واعتماده عليها جالسا، أي يستحب له أن يعتمد على رجله اليسرى جالسا، أي في حال جلوسه لقضاء الحاجة. والذين يستحبون هذا على قول المؤلف يستدلون بدليل نقلي وعقلي. فأما النقلي فإنهم يستدلون بحديث سراقة، بحديث سراقة بن مالك الذي رواه الطبراني والبيهقي وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. والعقل قالوا أنه أسهل للخروج، أنه أسهل لخروج الأذى من الجسد. والصحيح والله أعلم أنه لا يستحب له ذلك، والصحيح أنه لا يستحب له ذلك، بل يجلس على الصفة التي يرتاح إليها. وفي هذا الزمن وجدت المراحيض الإفرنجية التي على هيئة الكراسي، لأنها اخترعت من الإفرنج، فيستحيل على هذه المراحيض الجلوس بهذه الصفة. فالصحيح والله أعلم أنه يجلس على الكيفية التي يرتاح إليها عند قضاء حاجته. وأما حديث سراقة ابن مالك فهو حديث مسلسل بالمجاهيل، حديث مسلسل بالمجاهيل. إيش يعني مسلسل بالمجاهيل؟ يعني سند الحديث مجهول عن مجهول عن مجهول عن مجهول عن مجهول. وبعض العلماء أعلوه بثلاث علل، وبعض العلماء أعلوا هذا الحديث بثلاث علل. الأولى أن في سنده زمع بن صالح وهو ضعيف، لن أعيد. اليوم عندنا أشياء كثيرة جدا، لن أعيد اليوم يا إخوة، لن أعيد ولن أملي، سأتكلم بسرعة. فالحق ما فالحق، خلاص، لأن عندنا اليوم أشياء كثيرة نريد أن ننهيها. ففي سنده جمع بن صالح وهو ضعيف. العلة الثانية جهالة محمد بن عبد الرحمن. العلة الثالثة في سنده رجلين مبهمين، حيث جاء في سنده عن رجل من بني مدلج عن أبيه، عن أبيه. وأما قولهم أنه أسهل للخروج فإن مرجع ذلك إلى الطب، ولم يثبت طبيا أنه أسهل. فالصحيح أنه لا يسرع أن يتكئ على رجله اليسرى وينصب اليمنى، إنما يصنع ما يرتاح إليه. قوله واليمنى خروجا عكس مسجد ومنزل ونحوهما، سبق التفصيل في ذلك، وذكرت لكم ما قال أهل العلم متى تقدم، وذكرت لكم ماذا قال أهل العلم في تقديم اليمنى من اليسرى عند الدخول أو الخروج من أي مكان كان. قوله وبعد في فضاء، أن يسن له أن يبتعد إذا كان سيقضي حاجته في الفضاء. والمراد بالفضاء الأرض المتسعة المنبسطة، ودليل ذلك ما جاء في الحديث المتفق على صحته من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، خذ الإداوة، أعطاه الإداوة إداوة الماء، قال خذ يا مغيرة الإداوة، وكان معه شيء يتنظف به النبي صلى الله عليه وسلم، قال خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. فالسنة إذا كنت تقضي حاجتك في أرض الفضاء أن تبتعد عن أعين الناس، وأما حديث جابر الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، انطلق حتى لا يراه أحد. فهذا حديث ضعيف فيه علتان. الأولى أن في سنده إسماعيل بن عبد الملك، قال في التقريب صدوق كثير الوهم، وقد كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عن إسماعيل بن عبد الملك. العلة الثانية عن عنة أبي الزبير عند من يعتبره مدلسا. اختلف العلماء في أبي الزبير هل هو مدلس أو لا، والأكثر على أنه مدلس. والمدلس إذا عن فحديثه فيه ضعف، يعني إذا قال عن، بينما إذا صرح بالتحديث قال حدثنا أو قال سمعت وهو ثقة فيقبل منه. أما إذا كان ثقة ومدلس، والتدليس أقسام أخذناه في البيقونية أنه خمسة أقسام لو تذكرون، لو تذكرون طبعا. فمن التدليس ما يعفى عنه، ومن التدليس ما لا يعفى عنه إلى آخره. وأشد أنواع التدليس الذين يدلسون من الطبقة الخامسة في المدلسين. المهم، فهذه عن عنعنة أبي الزبير عند من يراه مدلسا. ولكن هل السنة البعد في الفضاء سواء كان لغائط أو بول؟ الجواب نعم، ولكنه يتأكد للغائط، يتأكد للغائط. وأما البول فإنه يدخل في حديث، في عموم حديث المغيرة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. وأما البول فإنه يدخل في عموم حديث المغيرة، ولكنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على بساطة قوم فبال، وسيأتي معنا أن من الصحابة من سلم عليه وهو يبول فلم يرد السلام عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن البول أهون من الغائط. من ثمرات هذه المسألة إذا كنت في طريق بر ورأيت ناس يتجنبون في الخط فيبول أمام الناس، يعني يعطي الناس ظهره ويبول سواء كان واقفا أو جالسا، فلا تنكر عليه. وأما إذا كان يقضي حاجته قضاء الغائط هذا ينكر عليه، ينكر عليه أنه خالف السنة، فإذا انكشفت عورته فقد أتى بمحرم. وأما إذا لم تنكشف عورته فإنه خالف السنة. دل ولكن دل على الجواز، دل على الجواز قوله وطلب مكان رخو لبول أي ويسن له إذا أراد البول أن يطلب مكانا رخوا لا مكانا صلبا فيتبول فيه، حتى لا يرتد عليه رشاش من بوله. وقال النووي رحمه الله في المجموع في المجلد الثاني صفحة 98 قال هذا الأدب متفق عليه، هذا الأدب متفق عليه، وذلك حتى يأمن التلوث من البول، وذلك حتى يأمن التلوث من البول حتى لا يرتد عليه رشاش من بوله. قلت نعم، أستحي منك يا أبا محمد، حتى يأمن التلوث من البول، حتى لا يرتد عليه رشاش من بوله. قلت حتى لا يختلط كلامي بكلام النووي، قلت وكل النصوص التي وردت في هذا الأدب ضعيفة لا يصح منها شيء. كل النصوص التي وردت في هذا الأدب ضعيفة لا يصح منها شيء، وأشهرها حديث أبي موسى، أشهرها حديث أبي موسى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار، فأتى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، أي ليختار لبوله مكانا رخوا، مكانا مثل هذا، مكان دم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، وهو حديث ضعيف في سنده أبي السياح عن شيخ لهم، عن شيخ لهم، فهذا الحديث فيه إبهام لراوي، فيه إبهام لراوي، وهذا لا يصح. وقد راجعت كل الأحاديث التي وردت في هذا الأدب تقريبا نصف ليلة، فلم أجد حديثا واحدا يصح، كلها ضعيف، ولكنه متفق على أن هذا الأدب مستحب، ولذلك لا يقال يسن إذا ثبت نص، إذا لم يثبت نص فإنه يقال ماذا؟ يستحب، فهو مستحب. قوله: ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونكره ثلاثا. هذه المسألة تسمى مسألة الاستبراء من البول، الاستبراء من البول، ويسميها بعض العلماء مسألة سلت الذكر، مسألة سلت الذكر. ايش يعني سلت الذكر؟ ان يسلت ذكره بعد ما يبول، يجلس يسلت ذكره حتى يخرج ما فيه. وهذه مسألة مختلف عليها، فقد ذهب إلى وجوب ذلك، إلى أن سلف الذكر واجب، الحنفية والمالكية، وذهب إلى الاستحباب كقول المؤلف، الشافعية والحنابلة، وذهب إلى الكراهة ابن تيمية رحمه الله، ووجه الوجوب عند من قالوا بالوجوب حديث إنهما لا يعذبان، حديث المعروف إنهما لا يعذبان، حيث قال فيه: فأما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، فكان لا يستبرئ من بوله. وأجيب على هذا الحديث بأن أكثر الروايات كما قال ابن حجر في فتح الباري في المجلد الأول صفحة 18 و300 أكثر الروايات لا يستثر لا يستثر. فرواية ابن عساكر فرواية ابن عساكر لا يستبرئ من الاستبراء من الاستبراء. سرحان ينبارك اليوم تحب إذا كنت تحب قل لي أنا أحب أسأل الله أن يحب الله. لا يستبرئ من الاستبراء. ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش كلام ابن حجر هذا ولمسلم وأبي داود من حديث الأعمش في حديث الأعمش يستنبه. إذن عندنا يستبرئ لا يستتر يستنبه يستنبه. فعلى رواية الأكثر هذا كلام ابن حجر بس رواية ابن عساكر لا يستبرئ. رواية الأعمش مسلم عنده وأبي داود لا يستنزه. فعلى رواية الأكثر من الاستثار في قوله لا يستثر أي من الاستثار أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني لا يتحفظ منه لا يتحفظ من البول. فتوافق رواية لا يستنزه فتوافق رواية لا يستنزه وهو الإبعاد يعني لا يبعد عنه بوله. وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش كان لا يتوقع كان لا يتوقع وهي مفسرة للمراد ثم إن الاستبراء الذي هو ثلث الذكر لو كان ثابتا لنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يكن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. والذين قالوا لا يشرع لا وجوبا ولا استحبابا استدلوا بقول الله جل وعلا وما كان ربك نسيا وما كان ربك نسيا. فلم يرد في الشرع نص في سلك الذكر مع أهميته وحاجة الناس لمعرفة حكم ذلك فدل ذلك على أنه لا يشرع هذا الفعل. أيضا مما قالوه قالوا أنه مضر بالصحة أنه مضر بالصحة وقد يوصل إلى الوسوسة وهي غلو في الطهارة وتعد وظلم. الوسوسة في الطهارة الوسوسة يا إخوة في الطهارة هذه ظلم وجور وتعد. ونسأل الله أن يشفي أهلها قلوا آمين. قال ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 21 صفحة 106 قال ابن تيمية سلت البول بدعة سلت البول بدعة لم يشرع والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له، لا أصل له، والبول يخرج بطبعه، والبول يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه، وهو كما قيل كالضرع، كالضرع إن تركته قر، وإن حلفته تر. قال الذكر كالضرع إن تركته قر لا يخرج منه شيء، وإن حلفته در. الخلاصة أن تلف الذكر بعد البول لا يشرع ولا يجوز، قوله وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله جل وعلا، أي يكره أن يدخل الإنسان بشيء فيه ذكر، فيه ذكر الله إلى الخلاء، سواء كان ورقا مكتوب، مكتوب فيه ذكر الله، أو كان مصحفا في جيبه، أو شريطا، أو CD مخزن فيه القرآن، أو جوال، إن هذا معنى كلامك، أو جوال مخزن فيه المصحف، أو ما شابه ذلك، أو المال أو الفلوس، فإنه يكره. وذهب إلى الكراهة الحنفية، وهو قول في مذهب المالكية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وينسب إلى ابن عباس كما جاء في الأوسط لابن المنذر المجلد الأول صفحة 339. يا إخوة، بعد ما يمن الله عليك بحفظ القرآن وحفظ 1000 حديث على الأقل، بعد ما يمن الله عليك بهذا لا تستغني عن الأوسط لابن المنذر، لا بد أن تأخذه وتقرأ فيه، وتقرأه الأوسط لابن المنذر، وهو كتاب رائع وجميل، ولكن بعدما تتقدم. ها، أنا اللي عندي في البيت أظنه 10 أو 11 أظن. وقيل لا مانع، وقيل لا مانع أن تدخل بما فيه ذكر الله جل وعلا إلى الخلاء، بل لا مانع أن تذكر الله وأنت تقضي حاجتك. فمن دخل الكنيس، ما هو الكنيس؟ ها، سيأتيك لا، ها، الحمام، نعم. فمن دخل الكنيس أي الحمام في هذا الزمان وعطس فليحمد الله، فليحمد الله ولو كان على حاجته، وهو قول الإمام مالك، كما جاء في كتاب التاج والإكليل في شرح مختصر خليل لمن لمحمد بن يوسف المواق. متى توفي محمد بن يوسف؟ عام 797 للهجرة. ورجح هذا القول القرطبي في جامعه. ايش يعني في جامعه؟ ها؟ يعني في مسجده، في الجامع لأحكام القرآن. هذا أول كتاب يهدى لي في مسابقة علمية، أول دورة علمية أحضرها في حياتي عند مشايخ، عملوا اختبار فاختبرت فجبت درجة عالية فأعطوني كتاب الجامع لأحكام القرآن، فكان أول تفسير أقتني. ثم بعد ذلك أصبحت لا أقرأ إلا فيه، ثم أصبحت لا أقتنع إلا به، سبحان الله. ثم تغير الحال. ها؟ إيش؟ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، رجعه في المجلد الرابع صفحة 311. وهذا القول ينسب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وإلى النخعي وابن سيرين والشعبي راجع في ذلك شرح صحيح مسلم مجلد الرابع صفحة 65. وأما أدلة القول الأول، إيش رأيكم ندخل الحمام بالمصحف ولا ما ندخل؟ تذكر الله وأنت في الحمام ولا ما تذكر؟ ها؟ الأولى لا، الأولى لا، ولكن يجوز ولا ما يجوز؟ هذا الذي نقوله الآن. القول الأول، أدلة القول الأول ما جاء في الأدب المفرد، ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أين وجه الدليل؟ إذا أراد، إذا أراد أن يدخل، يعني قبل أن يدخل يذكر هذا الذكر. الدليل الثاني ما جاء عند مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، فسلم على رسول الله فلم يرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم السلام. الدليل الثالث ما أخرجه أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، فإن الخاتم كان فيه محمد رسول الله، فإذا دخل إيش؟ خلع الخاتم ودخل وضع خاتمه. وكذلك روي عن عكرمة عن ابن عباس كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن ابن عباس كان إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه. أدلة القول الثاني وهو الجواز، الدليل الأول ما روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه. قالوا وكل من ألفاظ العموم، وأحيانه نكرة ولا معرفة؟ مضافة ولا لا؟ كل أحيانه مضاف إليه صح؟ قالوا وأحيانه نكرة مضافة، والنكرة المضافة تعم أيضا من صيغ العموم النكرة إذا أضيفت. فالنكرة المضافة تعم كل وقت. وأجيب على هذا الدليل، أجيب عليه أن المقصود كان يذكر الله متطهرا أو محدثا، حدثا أصغر أو حدثا أكبر، حال القعود وحال القيام وحال الاضطجاع. وأما حال قضاء الحاجة فمخصوصة من الحديث، هكذا أجاب أصحاب القول الأول. وجوابهم وجيه ولا ما وجيه؟ وجيه. طيب ماذا يقولون في الحديث الثاني؟ قالوا الدليل الثاني ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم، لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله، إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. ترجم البخاري لهذا الحديث في صحيحه، ترجم له فقال: باب التثنية على كل حال وعند الوقاع. التثنية عند في كل حال، على كل حال وعند الوقاع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال: فيه إشارة، يعني كلام البخاري هذا، هذا الباب، باب التثنية على كل حال وعند الوقاع، ابن حجر يفسر كلام البخاري، قال: فيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهية ذكر الله في حالين: الخلاء والوقاع. تجدها في فتح الباري المجلد الأول صفحة 242. الدليل الثالث حديث عائشة عند البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. تكون عائشة حائض ومتربعة، لابسة ملابس ومتربعة، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض. قالوا: فإذا كان قربه من النجاسة لا يمنعه من قراءة القرآن، لا يمنعه من أن يقرأ القرآن، لم يمنع أيضا حال قضاء الحاجة، لم يمنع أيضا حال قضاء الحاجة. الدليل الرابع وهو أقوى الأدلة في نظري أقوى الأدلة هذا، وكأنه نص المسألة، أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحائض تقرأ القرآن ودمها مستمر ويسيل، وهو بمنزلة البول، وهو بمنزلة البول بجامع أن كل منهما نجس، وكل منهما منتن الرائحة، ومخرج كل منهما واحد، ومع ذلك جاز لها أن تقرأ القرآن ودمها يسيل، فما المانع أن يذكر الله بغير القرآن حال قضاء الحاجة؟ نعم، لا تقرأ من غير، تقرأ غير بس ما تمس المصحف إلا بحال، فما المانع أن يذكر الله بغير القرآن حال قضاء الحاجة؟ قالوا: ولا دليل صحيح على المنع، وأجابوا على أدلة القول الأول فقالوا: أما حديث كان إذا أراد أن يدخل الخلاء تفرد بلفظة أراد هذه سعيد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب، إذا أراد شاذة، فلفظ إذا أراد شاذة استفرد بها سعيد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب، بينما رواية الصحيحين إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء من غير إذا أراد. فالرواية الصحيحة إذا دخل الخلاء تفيد أنه يذكر الله بهذا الذكر بقوله اللهم، وهو في داخل الخلاء وداخل الكنيس، ولا يمنع أن يذكرها خارج الكنيس وداخل الكنيس. وأما حديث أن رجلا مر على رسول الله وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، فقد جاء عند أبي داود بسند صحيح عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة، أو قال على طهارة. فسبب عدم رد السلام ليس أنه يقضي الحاجة، وليس أنه في خلاء، وإنما السبب أنه كره أن يذكر الله وهو على غير طهارة. وأما حديث أنس كان إذا أراد أن يدخل الخلاء وضع الخاتم، وأما حديث أنس في وضع الخاتم فهو معلول كما قال الحافظ بن حجر، وعلته أنه من رواية حمام عن ابن جريج، طيب انتبهوا معي، حمام ثقة وابن جريج ثقة، ايش المشكلة انها من رواية حمام عن ابن جريج؟ اسمع الكلام الآن، وعلته أنه من رواية حمام عن ابن جريج ولم يخرج الشيخان. من الشيخان؟ من الشيخين؟ بخاري ومسلم. ولم يخرج الشيخان رواية حمام عن ابن جريج، خرجوا لهمام، بس حمام عن ابن جريج لم يخرج الشيخان رواية حمام عن ابن جريج. ستعرف لا، وابن جريج لم يسمعه من الزهري، لأنه حمام عن ابن جريج عن الزهري، وابن جريج لم يسمعه من الزهري، وإنما سمعه من زياد بن سعد عن الزهري، وإنما سمعه من زياد بن سعد عن الزهري بلفظ آخر، بلفظ آخر. ولذا قال أبو داود رحمه الله عن هذا الحديث، قال: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس، عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. والمحققون على أن الوهم من همام، فلم يروي هذا الحديث عن ابن جريج بهذا اللفظ، لفظ كان يضع الخاتم، إلا همام، لم يروه عن ابن جريج بهذا اللفظ إلا من؟ إلا همام. وقد ضعف الحديث النووي رحمه الله، وضعفه النسائي والبيهقي وجمهور المحققين، وحكم الدارقطني بسجود هذا الحديث، بسجود هذا الحديث. فلا يغرنك، هذه لكم أنتم اكتبوها، فلا يغرنك قول الترمذي عنه أنه حسن، ولا تصحيح المنذري وابن التركماني وابن دقيق العيد، ولا تصحيح المنذري وابن التركماني ولا ابن دقيق العيد. فإن أصحاب الصنعة الذين هم أعلم من هؤلاء بصنعة الحديث حكموا بشذوذه ونكارته، حكموا بشذوذه أو نكارته، لأني وجدت وجدت، طيب خلينا نكتبها بالمرة، وقد وجدت صاحب عون المعبود يذكر متابعة لهمام، يذكر متابعة لهمام عن ابن جريج، وذكر الدارقطني أيضا في العلل متابعة يحيى الضريس لابن جريج، والصحيح والله أعلم أنها لا تصح، أنها متابعات ضعيفة. فالصحيح والله أعلم في هذه المسألة أن الأولى عدم ذكر الله جل وعلا في الكنيف أو الحمام، وعدم إدخال ما فيه ذكر الله إلى الكنيف والحمام أو الحمام. ولكن من فعل ذلك فإن فعله جائز ولا يحرم، فإن فعله جائز ولا يحرم. يعني لو واحد وهو يقضي حاجة سبح الله، سئل ابن سيرين عن الإنسان وهو يقضي حاجة يقول يعطس فيحمد الله، قال نعم يحمد الله وتشمته وهو يقضي حاجة. فمن باب أولى إذا أردت أن تتوضأ، أيوة، لذلك قلنا الأولى، الأولى العدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام ليس لأنه في الكنيف، وإن كرهها لأنه على غير طهارة فقط. وأما لو ذكر فإنه يجوز، وأنت تروش، وأنت تروش يجوز تذكر الله. فإذا كان يجوز أن تذكر الله في الحمام فمن باب أولى يجوز الكلام. البعض يقول لا تتنحنح حتى في دورة المياه ولا تتكلم، وهو قول عند بعض أهل العلم، ولكن الصحيح الجواز، الصحيح الجواز بإذن الله، وهذا الأدلة التي ذكرناها. طيب، قوله وكلام، هذا هو أساس المسألة، وكلام فيه بلا حاجة، أي يكره الكلام في الحمام أو في الكنيف أو في القضاء، في مكان قضاء الحاجة، على قول المؤلف أنه يكره الكلام. والصحيح أنه لا يكره، والصحيح أنه لا يكره، إذ لا دليل عليه صحيح، إذ لا دليل عليه صحيح. والكراهة حكم شرعي ولا لا يا إخوة؟ ها، حكم شرعي ولا لا؟ والكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل. وأما ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان، لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، يضربان الغائط كاشفان عورتهما، كاشفان عوراتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. فهمت الحديث هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اثنين خرجوا إلى الغائط، كل واحد أخذ مكان، والاثنين كشفوا العورة أمام بعض، وكل واحد يقضي الحاجة أمام الثاني ويتكلمان عادي. يقول فإن الله يمقت ذلك. الذين بعض الذين استدلوا بهذا الحديث، دعونا نكتبها، فالذين استدلوا بهذا الحديث قالوا إنما التحريم إذا كان بهذه الصفة، ليست صفة واحدة، إذا اجتمعت هذه الصفات فيهما فإنه حرام. والصحيح والله أعلم أن هذا الحديث لا يستدل به أصلا، والصحيح والله أعلم أن هذا الحديث لا يستدل به أصلا لأنه حديث ضعيف. ففي إسناده علتان، العلة الأولى هلال بن عياض وهو مجهول، فإن سند الحديث الذي أورده الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا عكرمة ابن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد. فهلال بن عياض مجهول. العلة الثانية أنه من رواية، يا إخوة هذه العلل التي نأخذها ستصعب عليك الآن، ستقول كيف أحفظ هذا كله، بعدين مع مراجعة الأحاديث والاستدلال بها في مواطن أخرى ستجد نفسك تبرمجت عندك، طبعا مع الحفظ في البيت تحفظ، تجد تحفظ الأقوال بأدلتها مع عللها. عرفنا من هو العامي؟ العامي الذي يعرف الحكم الشرعي، هذا حرام وهذا حلال وهذا مكروه، هذا عام مثلا. والطالب العلم المبتدئ الذي يعرف القول الراجح مع الدليل، هذا مبتدئ. وطالب العلم المنتهي، ايش يعني المنتهي؟ يعني المحترف الذي يعرف الأقوال بأدلتها، الذي يعرف الأقوال بأدلتها والجواب عليها. فهذا الذي نريده، نريد أن نكون محترفين بعدين. العلة الثانية أنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى ابن أبي كثير، وهذه الرواية فيها اضطراب، وضعتها يحيى بن سعيد القطان. رواية، انتبهوا، أي رواية تأتيكم، أي رواية تأتيكم، عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير على طول إيش فيها؟ مضطربة وضعيفة. اجعلها قواعد. ضعفها يحيى بن سعيد القطان وأحمد والبخاري وأبو حاتم الرازي وابن حبان، سلام ورحمة الله، وراجع في ذلك الجرح والتعديل المجلد السابع صفحة 10، والثقات لابن حبان المجلد الخامس صفحة 233، وميزان الاعتدال للذهبي في صفحة 5719. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، أي كره للإنسان أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض. واستدلوا على ذلك بحديث عند أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قالوا ولأنه أستر للمرء، ولأنه أثر. فأما الحديث الذي استدلوا به فهو ضعيف، فأما الحديث الذي استدلوا به فهو ضعيف، فقد اختلف على الأعمش، فقد اختلف فيه على الأعمش، فرواه وكيع عن الأعمش، رواه وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر. ايش العلة يا معاذ؟ رجل، ففيه مبهر، رواه وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر ففيه مبهم، وروي من طريق آخر، لا المبهم في السند، في مبهم وفي مجهول، وممكن يقال على في السند مجهول، وإذا كان في المتن يقال مبهم، ولكن يصح يصح ما فيه مشكلة. خلاص. طيب، بعضهم يقولون لا، عن رجل مبهم، عن رجل مبهم، بس عن الذي قلنا عن هلال بن عياض هذا مبهم سني ولا ما سني؟ إذا ما ينطق مبهم يقال مجهول، هلال بن عياض مجهول ما يعرفون، بس ما نستطيع نقول مبهم. فمبهم يقال لمن لا يسمى، لمن لم يسمى في السند عن رجل، فهذا ايش؟ مبهم. عن هلال بن عياض مجهول، فهمت؟ نعم، عن رجل. وروي من طريق اخر، فروي عن طريق عبد السلام بن حرب، الاول عن طريق من؟ انه كان اذا اراد الخلاء لا يرفع ثوبه حتى يدوم الارض. روي عن وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر. الثاني عن عبد السلام بن حرب عن الأعمش، عن عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بنحوه. وهل سمع الأعمش من أنس؟ ولم يسمع الأعمش من أنس، ولم يسمع الأعمش، لم يسمع الأعمش عن أنس. جاء في كتاب علل الترمذي صفحة 25 قال ذكر الحديث، جاء في كتاب علل الترمذي فذكر الحديث، فذكر الحديث في مسند أنس، ذكر الحديث من مسند، من مسند أنس ومن مسند ابن عمر، ثم قال فسألت محمدا. من محمد؟ ها، الترمذي يقول فسألت محمدا. من محمد؟ ما محمد بقنا يقين، من غير محمد إسماعيل البخاري، محمد إسماعيل البخاري. فسألت محمدا عن هذا الحديث أيهما أصح، يعني مسند أنس أم مسند ابن عمر؟ فقال كلاهما مرسل، كلاهما مرسل، ولم يقل أيهما أصح. انتهى كلامه في علل الترمذي. قلت وقد ورد مثل هذا الحديث عن جابر، ورد مثل هذا الحديث عن جابر كان إذا أراد الحاجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وهذا الحديث موضوع، وهذا الحديث ايش؟ اذا الحديث عن ابن عمر ايش؟ ضعيف. عن انس ضعيف. عن جابر ها موضوع، وهو عن جابر موضوع، لأن في سنده الحسين بن عبد بن عبيد الله العجلي، الحسين بن عبيد الله العجلي قال عنه الدارقطني كان يضع الحديث، كان يضع الحديث. طيب ايش المشكلة يعني في هذا اننا نقول يكره لمن يقضي حاجته ان يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض؟ نقول يكره خلاص، اليس انه اثر؟ طيب خلاص كله يكره وريحونا، ما المشكلة لو قلنا يكره؟ اولا الكراهة حكم شرعي لا تصح الا بدليل. ثانيا معناه طب انسان في مكان ليس معه احد، ليس عنده احد، هل يكره له ذلك؟ ايه في حمام مغلق على نفسه، نقول لا تضع ملابسك الا خلاص؟ هو المستحب، المستحب ان لا يتعرى نهائيا، ان يكون عريان ليس عليه شيء، هذا يستحب ان لا يتعرى، سواء يقضي الحاجه او حتى يستحل، بل انه يستحب لك ان تستحم ان تكون متزرا، عليك ازار من باب الحياء من الله جل وعلا، وهذا سياتينا وفيه حديث البخاري قال يا رسول الله عوراتنا ما ندع منها وما نذر، قال لا تطلع عورتك الا على زوجك او ما ملكت يمينك، قال يا رسول الله يكون الرجال مع الرجال والنساء مع النساء او كما قال، قال لا ينظر الرجل الى عوره الرجل ولا المراه الى عوره المراه، قال يا رسول الله اكون خاليا، قال الله احق ان يستحيى منه. فهمت؟ فهذا من باب الاستحباب، ولكن لا يترتب عليه انه يحرم او يكره، او يكره لا. فالصحيح، فالصحيح في هذه المساله، فالصحيح في هذه المساله انه اذا كان يرى فيحرم عليه اظهار عورته. يوجد في هذا الزمان ناس يرون ويظهرون عورتهم، في لا يظهر عورته امام الناس، في ها يقول جثة في البلد امامي، في المطارات، في حمامات المطارات هذه الذين يجعلونها للناس الواقفين، بعضهم يكون مستتر، مستتر هذا لا حرج فيه شعر، ولكن بعضه يكون جلد رجل واقف وعادي ممكن ينظر الى بعض، خاصه في الغرب وفي المطارات عامه، فهذا يحرم. نقول الصحيح انه اذا كان يرى فيحرم اظهار عورته، واما اذا كان خاليا فلا حرج فيه باذن الله جل وعلا، ولكن يستحب له الستر حياء من الله. فقد ورد عن عثمان انه لم يرى عورته قط، عثمان رضي الله عنه ليس علي، عثمان انه لم يرى عورته قط، وكان لا يغتسل الا جالسا او راكعا، ينحني هكذا. شيخ بنغلاديش ينفع هذا يتروش ما في ملابس؟ غسل 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 بنغلاديش ما في ملابس ما في مشكلة؟ ها انا اعرف شيوخ من بنغلاديش يرون التحريم، حرام تغتسل وليس عليك شيء وانت آثم، ويشددون في هذه المسألة. طيب قوله وبول في شف ونحوه، نعم لا هو ورد عن بعض السلف بس. وبول في شق ونحوه، أي يكره أن يبول في شق أو في جحر حتى ولو كان جحر نمل، شق نمل، فيكره له أن يبول فيه. والشق والجحر هو ما يتخذه الوحوش والدواب والهوام في الأرض فيسكن فيه. ودليله ما جاء عن قتادة، ما جاء عن قتادة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر، لماذا يكره البول في الجحر؟ فقال يقال إنها مسكن الجن، يقال إنها مسكن الجن. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود. قال النووي في المجموع في المجلد الثاني صفحة 101 قال هذا الأدب متفق عليه، والكراهة كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم. وبعضهم يضاعف حديث قتادة هذا، وبعضهم يضاعف حديث قتادة هذا، والسبب أن قتادة عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر. ولكن أثبت سماع قتادة عن ابن عمر علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وأحمد في رواية ابنه عبد الله. والحديث سكت عليه أبو داود، سكت عنه الحمد لله بكم الله سلام، سكت عنه أبو داود. وأبو داود في رسالته لأهل مصر قال كل حديث سكت عنه فهو إيش؟ فهو صالح للاحتجاج، يعني حسن أو صحيح. سكت عليه أبو داود عنه أبو داود، وصححه المنذري وصححه الحاكم. والراجح والله أعلم أن هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح. يستدل أيضا، وهذه مشهورة جدا مشهورة، يستدل أيضا بما روي عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة بال بجحر بالشام، بال بجحر بالشام ثم استلقى ميتا. وأنا سمعت بعض الوعاظ يقولون يا إخوة أحسن الظن بالموتى، وهذا كلام صح. ليس معنى أن واحد مات في الحمام أنه سوء خاتم، وليس معنى واحد أنه نعم مات إيش الله يكثر خيرك. اسمع، يقول دخلنا ندفن واحد في القبر أنا وياه في القبر فمات وهو في القبر، ماني بدخل معك ابدا خلاص. فلا، ثم استدل بقصة سعد بن عبادة، وقال سعد بن عبادة بان وهو يبول في الشام استلقى ومات، يستدل بهذه القصة، استلقى ميتا، فسمع من بئر في المدينة، كان نزل فيه فسمعوا بئر في المدينة، سمعوا داخل البئر صوتا يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخطف آده، فحفظوا ذلك فوجدوه اليوم الذي مات فيه، ويستدلون بهذا، فقالوا لذلك لا سبل في الجحر. هذا قصة سعد بن عبادة هذه لا تصح من أي طريق كان، كل طرق قصة سعد بن عبادة ضعيفة، وأشهرها أشهر طريق عن ابن سيرين أن سعد بن عبادة، من ابن سيرين؟ محمد بن سيرين. ومحمد بن سيرين لم يلقى سعد بن عبادة أصلا، فالحديث لا يصح، ولكن حديث قتادة إيش رجحنا أنه صحيح بإذن الله. فلا يبل أحدنا في الجحر ولا في الشق، لأنه يؤذي الهوام وقد تكون مسكن للجن، فلا يؤذيها. بهذا نكتفي، وفي الدرس القادم نأخذ ومس فرج بيمين بلا حاجة بإذن الله جل وعلا.